أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح تقريب التدمرية، كتاب شرح تقريب التدمرية. ونحن في آخر القاعدة الثالثة التي هي إجراء النصوص على ظاهرها بدون تحريف. إجراء النصوص على ظاهرها، نصوص القرآن والسنة على ظاهرها بدون تحريف، لكن نعرفها بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. ولذا لعلكم تذكرون أيها الإخوة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن أن الزائغين الضالين المبتدعين قسمان، ممثلة وعكسهم معطلة. من هم الممثلة؟ الذين يقولون وجه الله كوجوهنا ويد الله كأيدينا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تسألهم تقولون هل رأيتم الله؟ يقول لا ما رأينا. تقول لهم كيف تقولون إن وجه الله مثل وجوهنا؟ قالوا إن الله خاطبنا في القرآن بما نعقل أن له وجه، ونحن لا نعرف الوجه إلا مثل وجوهنا. تسألهم هل وجوه المخلوقات كلها واحدة؟ وجه الناموسة، وجه الذباب، وجه الجمل، وجه البقرة، وجوه الآدميين مختلفة، فكيف بوجه الخالق سبحانه وتعالى؟ ثم تسألهم أيضا هل عندكم أدلة؟ يقولون لا، نحن فقط نقول إن الله خاطبنا بما نعقل. تقول لهم أنتم خالفتوا كلام الله، الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. درسنا الليلة في توهمهم، الوهم الذي حصل لهم في نصوص القرآن والسنة والمحاذير التي وقعوا فيها. ولذا كثير من الناس المعطلة والممثلة يتوهمون في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص، أو كثير منها أو أكثرها، أنها تماثل صفات المخلوقين. ثم إذا قال إنها تماثل صفات المخلوقين يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه، فيقع أيضا في أخطاء، يقع أيضا في أخطاء. هذا يقول إنه إن وجوهنا مثل وجوه بني آدم، هذا تمثيل، لا نحن لا نريد هذا، ننزه الله، فنقول الله ليس له وجه. هؤلاء وقعوا في أخطاء. الخطأ الأول أنهم فهموا من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين، وظنوا أن ذلك مدلول النص، وهذا فهم خاطئ. فإن الصفة التي دلت عليها النصوص، انتبهوا لهذه الكلمة، أن الصفة التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة تناسب موصوفها وتليق به، تناسب موصوفها وتليق به. ولذا يا إخوان القاعدة، انتبهوا، تمثيل الخالق بالمخلوق كفر، نسأل الله العافية، وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم الله يقول يبين لكم أن تضلوا. ولذا هذا التوهم في النصوص مماثلة الخالق بالمخلوق يتوهم أن الله إذا أثبت لنفسه يدا فإن ذلك يستلزم أن يكون مماثلا للمخلوق، وإذا أثبت لله وجها يستلزم أن يكون مماثلا للمخلوق. وهذا مسكين يسلك أحد أمرين، إما أن يفوض ويقول الله أعلم بما أراد، وإما أن يحرف. ما معنى يحرف؟ أن يصرف النص عن ظاهره إلى معنى يدعي أن لا يستلزم التمثيل. ولذا مر معنا يا إخوان في الكلام حول الممثلة أيضا والمعطلة، أن كل من حرف النصوص إلى معان فرارا من التمثيل فإنه يقع في نظر ما فر في نظير ما فر منه مع زيادة التحريف. فهؤلاء مساكين فروا، قالوا نحن لا نمثل الله، ثم أيضا وقعوا في محظورين، أنه وقع في التمثيل الذي زعمه وأنه حرف. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الذي يفعل ذلك يتوهم أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه بنوع من التحريف، فيقع في أربعة محاذير. الأول أنه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ. أيضا ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، بأن يد الله سبحانه وتعالى مثل يد المخلوق، هذا لا شك أنه فهم خاطئ، لأن الآية لا تدل على ذلك. وأيضا فهم سيء، هذا فهم سيء، حيث ظن أن الله أثبت لنفسه أنه مماثل لمخلوقاته، وأيضا جناية على النصوص حيث جعلها دالة على التمثيل. فهذه ثلاثة أمور كلها خطأ، الفهم الخاطئ. في فرق بين الخاطئ والمخطئ، فلان الخاطئ أو فلان المخطئ. نعم، الخاطئ من ارتكب الخطأ عن عمد، الخاطئ من ارتكب الخطأ عن عمد، والمخطئ من ارتكبه عن غير عمد. هؤلاء ظن سيء بالله عز وجل، لأنهم ظنوا أن صفاته تماثل صفات المخلوقين، وهذا نقص في صفات الله. إذا كان صفات الله تماثل صفات المخلوقين فهذا نقص في صفات الله عز وجل. ونحن اتفقنا على أن صفات الله كاملة، فهذا خاف من التمثيل، قال لو قلنا إن الله له يد حقيقية مثلناه بالمخلوقين، هذا خطأ، فهم خاطئ. نحن نمثل، نقول الله له يد حقيقية لكن ليست كأيدي المخلوقات، هذا هو الكلام الصحيح. أما أنه يقول إذا أثبت أن لله يدا فإنه يكون مثل المخلوقين، هذا غير صحيح، وهذا أيضا فيه تعطيل للنصوص، لأنها دلت على إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك، هذا في سورة الفجر، وجاء ربك سبحانه وتعالى، الثابت في الأحاديث وفي القرآن أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة مجيء حقيقي. فقوله وجاء ربك هذا دال على إثبات المجيء لله عز وجل. هذا يقول لا، الله لا يجي. إذا كان الله لا يجي عطل النص، يعني معنى التعطيل أنه لا يكون له معنى، عطل النص عما دل على صفات الله اللائقة به، وهذا جناية على النص وعلى الله عز وجل. فجن على النصوص من وجهين: أنه نفى ما دلت عليه النصوص، الثاني أنه أثبت لها معاني لا تدل عليها النصوص. يعني ربنا يقول: وجاء ربك، هذا شيء واضح ومعناه واضح. يعني لو قلنا جاء فلان، يعني ما معنى جاء فلان؟ وصل فلان، دخل فلان، جاء فلان، فالمعنى معروف، لكن الكيفية الله أعلم بها. هذا يقول: لا، ما نقول الله يجيء، ولكن نقول جاء أمر ربك. لماذا تقول جاء أمر ربك والله يقول جاء ربك؟ فهذا تحريف للنصوص يا إخوان، وأيضا تغيير لها. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: استوى الرحمن على العرش استوى، عرفنا أن معناها على علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا يقول: لا لا لا، ما هو استوى، وإنما استولى. وهذا أيضا جنى على هذا النص من وجهين: صرفه عن المعنى المراد به، لأن استولى غير استوى، وأيضا أثبت له معنى لا يدل عليه اللفظ. كل من حرف القرآن عن معناه وأثبت له معنى يخالف ظاهره فهذه جناية على النص. ولذا هذا أيضا أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذا هؤلاء يا إخوان، هؤلاء فرقوا بين من يعطل عن المدلول وبين من ينفيه، لأن من يعطلها عن مدلولها لا يثبت فقط، فلا يكون مثبتا ولا نافيا، لكن النفي، نسأل الله العافية، النفي أشد جرأة من التعطيل، فلهذا سبقت هذه الوجوه باعتبار الأشد الأقبح. فهنا مثلا في المحذور الثاني: عطل النصوص عما دلت عليه، فبقي نافيا للإثبات فقط. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: محذورات كثيرة. المؤلف ذكر محظورات كثيرة، ولذا سبق أنه لا مرجع، اتفقنا سبق أنه لا مرجع إلى العقل في باب الصفات، لا مرجع إلى العقل في باب الصفات، المرجع هو قول الله وقول رسول صلى الله عليه وسلم. فالذي قال إن الله لم يرد الاستواء الحقيقي وإنما أراد الاستيلاء، نسأله ما هو دليله؟ ليس له دليل، وإذا لم يكن له دليل فقد قال على الله بعلم بغير علم، والقول على الله بغير علم محرم. وبهذا نعرف أنه إذا نفى عن صفات الله الكمال التي أثبتها لنفسه لزم من ذلك ثبوت صفات النقص. وبهذا نعرف أن هذا الرجل نفى عن الله ما يستحقه من صفات الكمال وأثبت ما ينزه عنه من صفات النقص، فيكون من نفي صفات الكمال من نفى صفات الكمال ممثلا لله تعالى فيما هو متصف به من صفات النقص. ولذا تقدم أن من طوائف المعطلة من نفى عنه النقيضين، قال إنه لا موجود ولا معدوم، كل هذا فرارا من أن الإثبات على زعمهم يقتضي التمثيل، فحينئذ يكون من نفى عن الله ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال جامعا بين صفات الكمال وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، نسأل الله العافية. يعني مثلا الاستواء الذي ذكرناه قبل قليل من نزول الله من نزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فإذا قال إن الله لا ينزل، لماذا إن الله لا ينزل؟ ما هو دليلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ينزل، أنت تقول لا ينزل، يقول إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، أي التي تتعلق بالمشيئة، لأن الأفعال التي تتعلق بالمشيئة لا يمكن أن تقع من الله على زعمهم، والنزول متعلق بالمشيئة فلا يمكن أن يوصف الله به، لأن الذي يتعلق بالمشيئة حادث، والحادث لا يكون إلا بحادث. فإذا أثبتنا، يقولون فإذا أثبتنا أنه ينزل، وأن الله يفرح، وأن الله يضحك، وأنه يخلق، هؤلاء يقولون لازم أن تقوم الحوادث به، والحادث لا يقوم إلا بحادث، ولذلك نفوا قيام الأفعال الاختيارية به. فإذا كان لا يفعل، ما يستطيع أن يفعل باختياره، لازم أن يكون معطلا ناقصا. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا الكلام كله يا إخواني يعتمدون على العقل. الله سبحانه وتعالى إذا ذكر له صفة نثبتها. هؤلاء نقول ما هو دليلكم أن الله لا يضحك؟ ما هو دليلكم أن الله لا يضحك؟ يقولون فقط هذه أفعال اختيارية، وهذه أفعال حادثة، وهذه أفعال حادثة لا تتعلق إلا بحادث. أيضا يقولون إن الله لا يفرح. ربنا أثبت أنه يفرح، والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أن الله يضحك، ونحن نثبت ما أثبته الله ورسوله، وننفي ما نفاه الله ورسوله، ولا نقول بعقولنا. فإذا انتفت صفة الكمال لزم ثبوت صفة النقص، لأنه ما من موجود، ما من موجود إلا وله صفة، فإما صفة كمال وإما صفة نقص. وإذا انتفت صفة الكمال لزم ثبوت صفة النقص. ولذا نقول الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ ما في أحسن من أسماء، ما في أحسن من أسماء الله عز وجل. هذا يدل على أنه ما من اسم من أسماء الله تعالى إلا وهو متضمن لأحسن المعاني وأكملها. أسماء الله كثيرة، أسماء الله كثيرة، ذكرها الله عز في القرآن الكريم، عز وجل في القرآن الكريم، وذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمعنا بعضا منها في صلاة المغرب: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فها ربنا له الأسماء الحسنى، وما فيه اسم من أسماء الله تعالى إلا هو متضمن لأحسن المعاني وأكملها. وأن اللفظ إذا كان محتملا الكمال والنقص لم يكن من أسماء الله عز وجل، وإن جاز أن يخبر به عن الله تعالى. فمثلا المتكلم، المريد، الصانع، الفاعل، هذه تحتمل أن تكون صفات نقص وصفات كمال، نحن لن نخبر بها عن الله، ولا تكون من صفات الله عز وجل. فمثلا المتكلم، المريد، الصانع، الفاعل، كل هذا يخبر به عن الله تعالى، لكن ليست من أسماء الله، فلا يسمى الله تعالى بالمتكلم ولا بالمريد ولا بالصانع ولا بالفاعل، لأن هذه تحتمل معنى يتضمن كمالا ومعنى يتضمن نقصا. فالمتكلم يتكلم بالصدق والكذب وبالعدل والجور، والمريد كذلك يريد الخير ويريد الشر، والصانع كذلك يصنع الخير والشر. وهذا كل اسم يكون محتملا لهذا وهذا لا يمكن أن يكون من أسماء الله تعالى، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، معنى حسنى بالغة بالحسن أكمله، ولا يمكن أن يكون فيها سوء بوجه من الوجوه. فالله قال له الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء الله الحسنى يأمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوه بها. ما هو الدعاء؟ ما هو الدعاء يا إخوان؟ الدعاء نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء المسألة فأن تجعلها وسيلة في دعائك، وأما دعاء العبادة فأن تتعبد الله بمقتضاها. دعاء العبادة أن تتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء. يعني مثلا دعاء المسألة، إذا أردت أن تسأل الله المغفرة تقول: يا غفور اغفر لي، يا غفور اغفر لي. هذا إذا أردت أن تسأل الله تسأله بأسمائه، هذا دعاء المسألة: يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني. فإذا دعوت الله بها أي جعلتها وسيلة في دعائك. وأما دعاء العبادة، إذا علمت أن الله غفور تعرضت لما فيه المغفرة من التوبة إلى الله والأعمال الصالحة التي تكون سببا للمغفرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نعرف أسماءه وأن ندعوه بها. ولذا قال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون في آياتنا، ما هي الآيات؟ ما هي الآيات؟ الآيات إما شرعية وإما كونية. الإلحاد بالآيات الكونية مثلا، الإلحاد بالآيات الكونية أن يعتقد الإنسان أن لله تعالى شريكا أعانه على خلق السماوات وعلى خلق الأرض وعلى خلق البحار وما أشبه ذلك، أو يعتقد أن لهذه المخلوقات من انفرد ببعضها دون الله تعالى، كما قالت المجوس نسأل الله العافية: إن النور خلق الخير والظلم خلقت الشر. فيقول مثلا: إن الله خلق السماء وهناك شيء آخر خلق الأرض، أو يعتقد أن لله معينا فيها أن يؤمن بأن الله خلق كل شيء لكن عاونه أحد. كل هذا إلحاد في الآيات الكونية، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال. لكن العقيدة الصحيحة يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، ليس له معين في ذلك ولا يحتاج إلى معين في ذلك. أما الإلحاد في الآيات الشرعية فيكون بالتحريف والتكذيب والمخالفة. التحريف يحرف النصوص، والتكذيب أن يكذب بها، والمخالفة أن يترك الأمر ويفعل النهي. كل هذا داخل في قوله سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ولا يخفى من هذه الآية من التهديد لمن ألحد بآيات الله. ولهذا قال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الجواب: بل من يأتي آمنا يوم القيامة. ولذا قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني بعد هذا الإنذار: اعمل ما شئت والله تعالى وراءك، إنه بما تعملون من قليل وكثير بصير عليه بها. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحذر، وربنا سبحانه وتعالى يهدد: إذا ألحدت في آيات الله وخالفت أوامر الله فإن الله سبحانه وتعالى لك بالمرصاد. ولذا يجب علينا يا إخوان ألا نغير معاني الآيات التي أمرنا الله بها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بها سبحانه وتعالى. فنحن نعرف المعنى ولا نعرف الكيفية، لا نعرف الكيفية أبدا، لأن الله ما أخبرنا بالكيفية، يقول استوى ولم يخبرنا كيف استوى سبحانه وتعالى. ولذا إذا أخبر الله تعالى أنه استوى على العرش ربما يتوهم إنسان أنه كاستواء الإنسان على ظهر السفينة أو الأنعام أو ما إلى ذلك، لكن هذا غير صحيح. لا تستطيع أن تصل إلى معرفة للكيفية، فالكيفية عند الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، ولذا نقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا بيانا واضحا في القرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بيانا واضحا، فلا نغير المعنى الذي قالوه، وإنما نسير كما ساروا عليهم كما سار الرسل عليهم الصلاة والسلام. بعض من الناس يقولون إن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. كيف استوى الله على العرش؟ الله أعلم به، ما أخبرنا. أخبرنا أنه استوى على العرش. ما معنى استوى على العرش؟ يعني على وارتفع سبحانه وتعالى. غير ذلك شيء، لا نعرف الكيفية. الكيفية عند الله عز وجل. أما أن نعطله ونقول لا نحن نعلم الكيفية، لا، لكن نعلم المعنى، نعلم المعنى. ولذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش مستو على عرشه. بعض من الناس يقول إن الله داخل السماء، الله داخل السماء، السماء تحيط به، كما لو قلنا فلان في الحجرة، الغرفة محيطة به، فيبقى بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء، ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول أأمنتم من في السماء؟ ما معنى من في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. المعطلة يقولون لا، ليس الله سبحانه وتعالى، لكن في السماء ملكه وسلطانه، أيضا ملكه وسلطانه في الأرض، ملكه وسلطانه في كل مكان. من شاء هذا الوهم ظنهم أن أأمنتم من في السماء؟ من في السماء؟ في، هل هي ظرفية؟ اللغة العربية يا إخوان قد يتغير المعنى بها. يعني أأمنتم من في السماء؟ في هذه، هل هي للظرفية؟ تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، هذا ظن فاسد. في ما تكون دائما في الظرفية، في يختلف معناها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة. ولذا نقول أأمنتم من في السماء؟ نقول إن في منشأ كلامهم ووهمهم أنهم قالوا إن في للظرفية. ونسأل، هل العرش في السماء أو في الأرض؟ نسأل، هل العرش في السماء أو في الأرض؟ ماذا يقولون؟ يقولون إنه في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا. وعلى هذا يخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها، فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يقول أأمنتم من في السماء، يعني الفي في هنا من في تكون على معنى على، يعني على السماء. فيكون في السماء أي على السماء أي فوقها، وتأتي في بمعنى على في اللغة العربية، ومن ذلك قوله تعالى عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها، وليس المعنى أن يحفر في جذع النخلة ويصلب الرجال في داخلها، بل المعنى يصلبه على الجذع أي يشده عليه. وكذلك قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي ليس المعنى أن تحفروا خنادق في الأرض لتسيروا فيها، ولكن المراد فسيروا على الأرض. ولذلك نقول في هنا بمعنى على أأمنتم من في السماء يعني على السماء، وليست في هنا للظرفية. فقولهم إما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، لأن الإنسان إذا قال الله عز وجل في كل مكان، الله في كل مكان بذاته، هذا يستلزم تعدد الخالق أو تبعضه، ويستلزم كذلك أن يكون في المحلات النظيفة والقذرة فضلا عن ولذلك لا يجوز أن يقول الإنسان ويحرم أن يقول إن الله في كل مكان. آخرون يقولون لا، الله ليس في كل مكان، أين هو؟ يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل، وهؤلاء كأنهم يقولون الله غير موجود. إذن الله سبحانه وتعالى فوق السماء، فوق العرش، فوق المستوى على عرشه سبحانه وتعالى. هذه هي العقيدة الصحيحة التي تؤيدها الأدلة، قوله تعالى استوى على العرش وعلمه في كل مكان. أما الذين قالوا إن الله في كل مكان بذاته، هذه صفة نقص عن الله عز وجل وليست صفة كمال، وأيضا مخالفة للنصوص، فالنصوص الله استوى على العرش وما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم فهو معهم بعلمه، فالله فوق العرش لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان. اقرأ لنا يا عبد العزيز ما سبق وأن قرأناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. القاعدة الرابعة في المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن في نصوص الصفات ما يستلزم التمثيل ثم يريد أن ينفي ما فهمه. توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير. الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به، وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله يبين الله لكم أن تضلوا. قوله اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها. كثير من الناس يتوهم في نصوص الصفات كلها أو بعضها أنها تقتضي مماثلة الخالق للمخلوق، فمثلا يتوهم أن الله إذا أثبت لنفسه يدا فإن ذلك يستلزم أن يكون مماثلا للمخلوق، وإذا أثبت وجها يستلزم أن يكون مماثلا للمخلوق، فيسلك أحد أمرين: واحد، إما أن يفوض ويقول الله أعلم بما أراد. اثنين، إما أن يحرف، ومعنى يحرف أي يصرف النص عن ظاهره إلى معنى يدعي ألا يستلزم التمثيل. وقد تقدم أن كل من حرف النصوص إلى معان فرارا من التمثيل فإنه يقع في نظير ما فر منه مع زيادة التحريف، فيكون أخطأ من وجهين: أولا، من جهة أنه واقع في التمثيل الذي زعمه، ثانيا أنه حرف. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الذي يفعل ذلك يتوهم أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه بنوع من التحريف، فيقع في أربعة محاذير: الأول، أنه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ وظن سيء وجناية على النصوص. مثلا، ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، بأن يده مثل يد المخلوق، وهذا لا شك أنه فهم خاطئ لأن الآية لا تدل على ذلك، وهو أيضا ظن سيء، حيث ظن أن الله تعالى أثبت لنفسه أنه مماثل لمخلوقاته، وجناية على النصوص حيث جعلها دالة على التمثيل. فهذه ثلاثة أمور: واحد، الفهم الخاطئ، والخاطئ غير المخطئ، فالخاطئ من ارتكب الخطأ عن عمد، والمخطئ من ارتكبه عن غير عمد. اثنين، ظن سيء بالله عز وجل، حيث ظن أن صفاته تماثل صفات المخلوقين. ثلاثة، جناية على النصوص، حيث جعلها دالة على تمثيل الله تعالى بخلقه، وكذلك عدوان في حق الله تعالى، حيث ظن أن لله مثيلا ونظيرا. المحذور الثاني، أنه عطل النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة به، فمثلا النص في قوله تعالى: وجاء ربك، دال على إثبات المجيء لله، هو يقول الله لا يجيء، فيكون قد عطل النص عما دل على صفات الله اللائقة به، وهذه جناية على النص وعلى الله عز وجل، فجنى على النصوص من وجهين: الوجه الأول أنه نفى ما دلت عليه النصوص، الوجه الثاني أنه أثبت لها معاني لا تدل عليها النصوص. ونضرب لهذا مثلا: الاستواء على العرش، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، معناها أنه على عليه علوا يليق بجلاله، فإذا قال استوى أي استولى فقد جنى على هذا النص من وجهين: الوجه الأول أنه صرفه عن المعنى المراد به، والوجه الثاني أنه أثبت له معنى لا يدل عليه اللفظ. وهكذا كل من حرف القرآن عن معناه وأثبت له معنى يخالف ظاهره فقد جنى على النص. المحذور الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص، فهناك أي في المحذور الثاني عطل النصوص عن مدلولها، وفرق بين من يعطل عن المدلول وبين من ينفيه، لأن من يعطلها عن مدلولها يعني لا يثبت فقط، فلا يكون مثبتا ولا نافيا، والنفي أشد جرأة من التعطيل، فلهذا سبقت هذه الوجوه باعتبار الأشد الأقبح. فهنا مثلا في المحذور الثاني عطل النصوص عما دلت عليه فبقي نافيا للإثبات فقط. أما المحذور الثالث فإنه ناف لما دلت عليه، فيكون ما ذهب إليه أمرا إيجابيا، ينفي ما دلت عليه من الصفات بغير علم، ونقول له: ما الذي أعلمك أن هذا الذي هو ظاهر النص ليس مراده؟
وسوف يلتجئ إلى دلالة العقل، وقد سبق أنه لا مرجع إلى العقل في باب الصفات، فالذي قال إن الله لم يرد الاستواء الحقيقي وإنما أراد الاستيلاء ليس له دليل، وإذا لم يكن له دليل فقد قال على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم محرم بالنص والإجماع. يقول المؤلف رحمه الله المحذور الرابع أنه إذا نفى عن الله صفات الكمال التي أثبتها لنفسه لزم من ذلك ثبوت صفات النقص، ووجه التلازم أنه ما من ذات موجودة إلا وهي متصفة بصفات، فإذا انتفت صفات الكمال عنها لزم ثبوت صفات النقص. وبهذا نعرف أن هذا الرجل نفى عن الله ما يستحقه من صفات الكمال وأثبت ما ينزه عنه من صفات النقص، فيكون من نفى صفات الكمال ممثلا لله تعالى فيما هو متصف بصفات النقص، وربما يرتقي به الأمر فيمثله بالممتنعات. فقد تقدم أن من طوائف المعطلة من نفى عنه النقيضين وقال إنه لا موجود ولا معدوم، كل هذا فرارا من أن الإثبات على زعمهم يقتضي التمثيل، فحينئذ يكون من نفى عن الله ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال جامعا بين نفي صفات الكمال وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات، ويكون أيضا مع نفي الكمال معطلا للنصوص عما دلت عليه من الصفات جاعلا مدلولها تمثيل الخالق بالمخلوقات، لأنه ما نفى إلا حيث اعتقد أن مدلول النصوص التمثيل، فلما اعتقد هذه العقيدة الفاسدة شرع بنفي مدلولها. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتوى الحموية أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل، فالممثل معطل والمعطل ممثل، لأن المعطل إنما بنى تعطيله على اعتقاده أن مدلول النص الصفات هو التمثيل فمثل أولا وعطل ثانيا. ولنضرب لهذا مثلا الاستواء الذي ذكرناه من نزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإذا قال إن الله لا ينزل لأنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية أي التي تتعلق بالمشيئة، لأن الأفعال التي تتعلق بالمشيئة لا يمكن أن تقع من الله، والنزول متعلق بالمشيئة فلا يمكن أن يوصف الله به، لأن الذي يتعلق بالمشيئة حادث والحادث لا يكون إلا بحادث. فإذا أثبتنا أنه ينزل وأنه يفرح ويضحك ويخلق لزم أن تقوم الحوادث به، والحادث لا يقوم إلا بحادث، فلذلك نفى قيام الأفعال الاختيارية به. فإذا كان لا يفعل ما يستطيع أن يفعل باختياره لزم أن يكون معطلا ناقصا. والخلاصة إذا انتفت صفة الكمال لزم ثبوت صفة النقص، لأنه ما من موجود إلا وله صفة، فإما صفة كمال وإما صفة نقص، وإذا انتفت صفة الكمال لزم ثبوت صفة النقص. قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى يدل على أنه ما من اسم من أسماء الله تعالى إلا وهو متضمن لأحسن المعاني وأكملها، وأن اللفظ إذا كان محتملا الكمال أو النقص لم يكن من أسماء الله، وإن جاز أن يخير به عن الله تعالى لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء والتسمية. فمثلا المتكلم والمريد والصانع والفاعل كل هذا يخبر به عن الله تعالى، لكن ليست من أسماء الله، فلا يسمى الله بالمتكلم ولا بالمريد ولا بالصانع ولا بالفاعل، لأن هذه تحتمل معنى يتضمن كمالا ومعنى لا يتضمن كمالا. فالمتكلم يتكلم بالصدق والكذب وبالعدل والجور، والمريد كذلك يريد الخير ويريد الشر، والصانع كذلك يصنع الخير والشر، وهكذا كل اسم يكون محتملا لهذا وهذا لا يمكن أن يكون بالأسماء الله تعالى، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فهي حسنى بالغة بالحسن أكمله، ولا يمكن أن يكون فيها سوء بوجه من الوجوه. قوله فادعوه بها يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، فأما دعاء المسألة فأن تجعلها وسيلة في دعائك، وأما دعاء العبادة فأن تتعبد لله بمقتضاها. مثال الأول: إذا أردت أن تسأل الله المغفرة تقول يا غفور اغفر لي، فقد دعوت الله بها أي جعلتها وسيلة في دعائك. ومثال الثاني: أنك إذا علمت أن الله غفور تعرضت لما فيه المغفرة من التوبة إلى الله والأعمال الصالحة التي تكون سببا للمغفرة. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، والآيات إما شرعية وإما كونية. فأما الإلحاد بالآيات الكونية، أن يعتقد الإنسان أن الله أن لله تعالى شريكا أعانه على خلق السماوات وعلى خلق الأرض وعلى خلق البحار وعلى خلق البحار وما أشبه ذلك، أو يعتقد أن لهذه المخلوقات من انفرد بعضها دون الله تعالى، كما قالت المجوس: إن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فيقول مثلا: إن الله خلق السماء وهناك شيء آخر خلق الأرض، أو يعتقد أن لله معينا فيها، أي يؤمن بأن الله خلق كل شيء لكن عاونه أحد، وكل هذا إلحاد في الآيات الكونية. وأما الإلحاد في الآيات الشرعية فيكون بالتحريف والتكذيب والمخالفة، فالتحريف بأن يحرف النصوص والتكذيب بأن يكذب بها، والمخالفة أن يترك الأمر ويفعل النهي، كل هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ولا يخفى ما في هذه الآية من التهديد لمن ألحد في آيات الله، ولهذا قال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الجواب: بل من يأتي آمنا يوم القيامة. قال تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني بعد هذا الإنذار: اعمل ما شئت والله تعالى وراءك، إنه بما تعملون من قليل وكثير بصير عليه بها. أخبر الله تعالى أنه استوى على العرش، فيتوهم إنسان أنه كاستواء الإنسان على ظهر الفلك والأنعام، واستواؤنا على ظهر الفلك والأنعام استواء حاجة، وليس استواء علو ولا سلطة وقدرة. فلو عثرت الدابة لسقطنا، ولو انخرقت السفينة لغرقنا. فيتوهم أن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السفينة وعلى الدابة، وهذا غير صحيح، فيقول: ليس الاستواء بقعود ولا استقرار، ولم يعلم أنه يقال في مسمى القعود والاستقرار ما يقال في مسمى الاستواء. فإن لزم من الاستواء الحاجة لم يلزم من الاستقرار والقعود، وإن لم يلزم من الاستواء حاجة لم يلزم من الاستقرار والقعود، وإن لزمت الحاجة فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. فنقول له: أنت إذا نفيت أن يكون استواؤه قعودا واستقرارا بزعمك أن هذا يدل على الحاجة، فإننا نقول إذن: الاستواء الذي أثبته مستلزم للحاجة، لأن استواء الإنسان على السرير وعلى الفلك يلزم منه الحاجة، وإذا كان لا يلزم من إثبات الاستواء الحاجة لم يلزم ذلك أيضا من إثبات الاستقرار والقعود، فصار نفيه للاستقرار يعني نفيه أن يكون استوى بمعنى استقر غير صحيح، لأننا نقول: إن لزمت الحاجة من الاستقرار لزمت من الاستواء، وإن لم تلزم من الاستواء لم تلزم من الاستقرار. هذا حاصل كلام المؤلف.
الكلام أيها الإخوة، كل هذا الكلام يبين لنا أن الإنسان لا يجوز له أن يغير معاني كلام الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى إذا وصف نفسه بشيء نحن نؤمن ونصدق به، لأن كان عندنا قاعدة من قبل، كل ما جاء في القرآن وثبت فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نؤمن به ونصدق به ولو كان يخالف عقولنا، لا بد أن نؤمن ونصدق به. لكن هؤلاء الذين حرفوا جاءهم الوهم، يعني الوهم جاءهم، إما يقولون نحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين، وإذا أرادوا أن ينزه الله عن مشابهة المخلوقين ضاعوا، حرفوا النصوص يعني غيروا معناها، ولا يجوز تغيير المعنى. مثلا في هذه الآية التي مرت معنا قبل قليل، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء في سورة الملك، أأمنتم من في السماء، هم يقولون في السماء، نحن لا نقول إن الله في السماء، هم يقولون لا نقول إن الله في السماء. لماذا؟ يقول لو قلنا إن الله في السماء فإنه تحيط به السماء، ويكون مثل ما نقول الإنسان في الغرفة تحيط به الغرفة. إذن ما معنى أأمنتم من في السماء؟ يقولون إن معناها ملكه وسلطانه، ملكه وسلطانه. يقال لهم لا، ليس هذا المعنى الصحيح، ولكن المعنى الصحيح من في السماء هو الله، أأمنتم من في السماء. طيب إذن الله محيطة به السماء؟ لا، نقول لا، معنى السماء هو العلو، كل شيء فوقك يعتبر سماء، والآيات كثيرة التي تدل على أنه ما بين السماء والأرض لا يمكن أن يكون ملامس لها ولا مباشر لها، مثل السحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا أيضا لا يكون في السماء ولا يكون في الأرض، فكل شيء علو هذا يعتبر سماء. فالله سبحانه وتعالى العقيدة أنه لا يحيط به شيء. وأيضا هم اعتمدوا على كلمة في التي للظرفية، والإنسان وكلمة في تدل على أن الشيء داخل ظرفه، داخل الحجرة، الإنسان داخل الحجرة، ولكن في لها تتغير بتغير المتعلق، فإذا كان متعلقها يختلف فإنها تختلف بموجبه، ولذلك قد تكون هنا في بمعنى على. مثل قول الله عز وجل لما قال فرعون للسحرة الذين آمنوا لأصلبنكم في جذوع النخل، هل هو سيحفر في جذوع النخل ويدخلهم فيها؟ لا، وإنما يربطهم على خارجها، فهذه بمعنى على، جاءت بمعنى على. وربنا سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض، الإنسان يسير في الأرض يعتبر من الذي خلق الأشجار ومن الذي خلق هذا، أين الذين كانوا يعيشون في هذه الأرض، قل سيروا في الأرض، ما قال احفروا خنادق وسيروا داخلها، وإنما سيروا فوقها على الأرض. فأيضا في تأتي بمعنى على في اللغة العربية، وأيضا العلو، الآيات الأخرى تدل على أن الله هو في العلو، وأيضا هذا من صفات الكمال. إذا وصفنا الله عز وجل أنه مستو على عرشه لا يحيط به شيء فهذا صفة كمال، أما إذا قلنا إن الله عز وجل بذاته في كل مكان هذه صفة نقص، مثلناه بالمخلوقين. إذا قلنا في بعضهم الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، أين هو أيضا؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ يقول لا فوق ولا شمال ولا فوق ولا، لا، لا بد من إثبات كل موجود يا إخوان، لا بد له من صفات، وربنا سبحانه وتعالى واجب الوجود سبحانه وتعالى. نريح أنفسنا ولا نكلف عقولنا بشيء لا تحتمله، ونصدق ما قال الله وقال رسوله من صفات الله عز وجل، نثبتها بدون تكييف، نثبتها ونعرف معناها. إن شاء الله يوم السبت عندنا محاضرة بعنوان فضل الليالي الأيام العشر، محاضرة إن شاء الله ستكون هنا في هذا المكان في فضل الأيام العشر، إن أتيتم بالكتاب أو لم تأتوا به. ثم بعد المحاضرة سيكون هناك أسئلة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، وأجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر الحجاج حجهم، واجعلهم يحجون بيسر وسهولة وأمن وأمان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.